بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد،
يقول السائل: هل يدخل في الصعود والنزول صعود الجسر والنزول منه؟ تقدم معنا في الدرس الماضي أن من السنة في حق المسافر إذا صعد مرتفعًا أنه يكبر، وإذا نزل منهبطا أنه يسبح، وأن هذا خاص بالسفر. والجسر مرتفع ومنحدر، فالسنة فيه إذا كان الشخص مسافرا إذا صعد كبر وإذا نزل سبح. يقول السائل: ذكر ابن قدامة في المغني تحت مسألة التوجيه للقبلة، أي توجيه الميت للقبلة، قال بكر بن عبد الله المزني: ويقول الذي يغمضه: بسم الله وعلى وفاة رسول الله، ويجعل على بطنه شيء من حديد. هذا يذكره الحنابلة في كتب الفقه، والأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن، ولم أقف على صحته. ومعناه الذي عند الميت حين يغمض عينه يقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، أي على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وفي رواية على ملة رسول الله، ويجعل على بطني شيء من حديد أو ثقل، وذكر أو طينا لينا حتى لا ينتفخ. فصحة الذكر لا أدري، ولكن هذا مشهور في كتب الحنابلة ولم أقف عليه عند غيرهم. ما زلنا في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. وقفنا على الحديث 85 بعد 900، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث فيه استحباب التكبير في السفر على كل مرتفع. قال: عليك بتقوى الله والتكبير، أي عليك بالتكبير على كل شرف. وقوله أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أريد أن أسافر فأوصني، فيه طلب، فيه استحباب طلب النصح من أهل العلم والفضل عند إرادة السفر. إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله. وتقوى الله مخافته والحذر من عصيانه. وأوصاه بالتقوى في السفر أن المسافر قد تتهيأ له أسباب المعصية في السفر، ويرتفع عنه وازع الحياء في الغربة حيث لا يعرف، وهذا مشاهد، فالمسافر إذا انسلخ من التقوى في السفر قد يخلع عن نفسه ثوب الحياء ويواقع المعاصي بزعم أنه لا يعرف ويأخذ راحته. فاحتاج المسافر أن يذكر بالتقوى ليراقب ربه ويخاف من عصيانه في كل حين، فالموت يأتي بغتة، والمؤمن مأمور بطاعة الله في كل مكان وفي كل وقت. قال: والتكبير على كل شرف، الشرف بالتحريك أي المكان العال، وهذا فيه أن على المسافر أن يكثر من ذكر ربه ومراقبته. فالتقوى مراقبة، والتكبير على كل مرتفع ذكر. وفيه أن خير ما يزود به المسافر الوصية بالتقوى وتعليمه آداب السفر. فمن آداب السفر أن يواظب الإنسان على التكبير كلما ارتفع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بالتقوى وعلمه هذا الأدب العظيم الذي يجعله في ذكر دائم. وقوله: فلما ولى الرجل قال: اللهم طوله البعد وهون عليه السفر، فيه أن دعاء المسلم لأخيه المسافر بظهر الغيب ينفعه ويهون عليه سفره. قال المبارك فوري: أي دعا له بظهر الغيب، فإنه أقرب إلى الإجابة. اللهم طوله البعد أمر من الطي، أي قربه له وسهل له، والمعنى ارفع عنه مشقة السفر بتقريب المسافة البعيدة له حسا أو معنا بأن لا يتعب. وهون عليه السفر أي أموره ومتاعبه، وهو تعميم بعد تخصيص. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. متفق عليه. اربعوا بفتح الباء الموحدة أي ارفقوا بأنفسكم. هذا الحديث للاستدلال على الفقرة الأخيرة من هذا التبويب، وهو قول الإمام رحمه الله: والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. ففيه النهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. قال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، لما ارتفعت أصواتهم. قال ابن بطال: قال الطبري: في هذا الحديث من الفقه كراهية رفع الصوت بالدعاء، وهو قول عامة السلف من الصحابة والتابعين. حدثني يعقوب ابن إبراهيم، حدثني إسماعيل عن هشام، حدثني قتادة عن الحسن عن قيس بن عبادة وهو صحابي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاثة مواطن: عند الذكر، وعند القتال، وعند الجنائز. وقال النووي: اربعوا معناه ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه. يعني الإنسان متى يرفع صوته؟ ليسمع البعيد. قال: إنما يفعله الإنسان لبعد ما يخاطبه ليسمعه وأنتم تدعون الله تعالى، وليس هو بأصم ولا غائب، بل هو سميع قريب، وهو معكم بالعلم والإحاطة، وهو معكم بالعلم والإحاطة. ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه، فإن دعت حاجة إلى الرفع رفع كما جاءت به أحاديث، مثل مثلا التلبية. فالله معكم بعلمه وإحاطته. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يعني هونوا عليها ولا تشقوا على أنفسكم في رفع الصوت، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا مجيبا قريبا، وهو الله عز وجل. لا يحتاج أن تجهدوا أنفسكم في رفع الصوت عند التسبيح والتكبير، عند التسبيح والتحميد والتكبير، لأن الله تعالى يسمع ويبصر وهو قريب جل وعلا، مع أنه فوق السماوات لكنه محيط بكل شيء جل وعلا. فهذا الحديث فيه النهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه، وهو أدعى كما قال النووي للتعظيم، وأدعى أيضا لعدم الإشقاق على النفس والاستمرار في الذكر. قال: باب استحباب الدعاء في السفر. باب استحباب الدعاء في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وليس في رواية أبي داود على ولده. يعني شو رواية أبي داود؟ ما هي؟ ودعوة الوالد. رواية أبي داود: ودعوة الوالد. قال النووي في المجموع: يستحب له أن يدعو في سفره في كثير من الأوقات، لأن دعوته مجابة، يعني من مظنة إجابة الدعاء أن يكون الإنسان في السفر، فالمسافر دعاؤه مستجاب. قال ابن رجب: لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: ودعوة المسافر دعوة محتاج في الغالب، والإنسان إذا احتاج ودعا ربه أوشك أن يستجاب له، لأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر ودعوة المحتاج أكثر مما يستجيب لغيرهما. قوله: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، أي لا شك في استجابتهن، لا شك فيهن أي لا شك في استجابتهن. دعوة المظلوم، قال في المرعاة، أي لمن ينصره ويعينه أو يسليه ويهون عليه، أو على من ظلمه بأي نوع من أنواع الظلم. دعوة المظلوم مستجابة، سواء دعا لمن أعانه على الظالم، دعا لمن أعانه على الظالم، أو دعا على من ظلمه. وقال السندي: قول دعوة المظلوم أي في حق الظالم. والتفسير الأول أشمل. وقال العثيمين رحمه الله: أما دعوة المظلوم فمعناها إذا ظلمك أحد فأخذ مالك وغير ذلك فهذا ظلم، فإذا دعوت الله عليه استجاب الله دعاءك، حتى ولو كان المظلوم كافرا وظلمته ثم دعا فإن الله يستجيب دعاءه، لا حبا للكافر ولكن حبا للعدل. والمظلوم لا بد أن ينصف له من الظالم، ولهذا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال له اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم دعوته مستجابة إذا دعا على ظالمه بمثل ما ظلمه أو أقل، أما إذا تجاوز فإنه يكون معتديا فلا يستجاب له. هذه واحدة، يعني هذه دعوة المظلوم. قال ودعوة المسافر. قال في المرعاء يحتمل أن تكون دعوته لمن أحسن إليه وبالشر لمن آذاه وأساء إليه، لأن دعاه لا يخلو عن الرقة، لا يخلو عن الرقة أي أنه منكسر ضعيف، وهذا من أسباب الإجابة. وقال عثيمين رحمه الله الثانية دعوة المسافر، إذا دعا الله عز وجل أن ييسر سفره أو يعينه عليه أو غير ذلك من الدعوات فإن الله تعالى يستجيب له. ولهذا ينبغي أن يغتنم فرصة الدعاء في السفر، وإذا كان السفر سفر طاعة كعمرة وحج فإنه يزداد ذلك قوة في إجابة الدعاء، يعني سفر الطاعة الإجابة فيه أعظم وأقرب. قال ودعوة الوالد على ولده. قال في المرعاة قول دعوة الوالد، هذه رواية أبي داود، وكذا وقع في رواية لأحمد ولفظ الترمذي دعوة الوالد على ولده. وهكذا وقع في أكثر روايات أحمد، وفي رواية الأدب المفرد دعوة الوالدين على ولدهما، وفي رواية ابن ماجه دعوة الوالد لولده، وكذا وقع في رواية أبي داود الطيالسي. دعوة الوالد لفظ مطلق يشمل دعوة الوالد لولده ودعوة الوالد على ولده. قال عثيمين رحمه الله دعوة الوالد في بعض ألفاظ الحديث على ولده، وفي بعض ألفاظه مطلقة، أي سواء دعا لولده أو عليه، وهذا هو الأصح، يعني الأصح في إجابة الدعوة. فالوالد سواء دعا على ولده أو له مستجاب له، ليس خاصا، يعني ليست الإجابة خاصة بالدعاء عليه، إنما إذا دعا له أيضا دعاه مستجاب. قال وهذا هو الأصح، دعوة الوالد لولده أو عليه مستجابة. أما دعوته لولده فلأنه يدعو لولده شفقة ورحمة، والراحمون يرحمهم الله عز وجل. وأما عليه فإنه لا يمكن أن يدعو على ولده إلا باستحقاق، يعني وصل به العقوق مبلغه واستحق الدعاء، فإذا دعا عليه وهو مستحق لها استجاب الله دعوته. هذه ثلاث دعوات مستجابات، دعوة المظلوم والمسافر والوالد سواء الأم أو الأب. وقال في المرعاة قال التربشتي اختص هؤلاء الثلاثة بإجابة الدعوة لانقطاعهم إلى الله عز وجل لصدق الطلب ورقة القلب وانكسار البال ورثاثة الحال. أما المسافر فلأنه منقطع عن الوطن المألوف، مفارق عما كان يستأنس به، مستشعر في سفره من طوارق الحدثان، فلا يخلو ساعة إذن عن الرقة والرجوع إلى الله بالباطل. وأما المظلوم فإنه منقلب إلى ربه على صفة الاضطرار. وأما الوالد فإنه يدعو لولده على نعت الحنو والرقة وإثار الولد على نفسه بما يستطيع، فيخلص في دعائه مبلغ جهده، وهكذا عليه. قال باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم. باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم. وغيرهم يشمل ماذا؟ ها؟ الجن يشمل أيضا الحيوانات المفترسة، يشمل أيضا ها؟ ما يأتي على الإنسان من عصير ونحو ذلك وسواعق. ولكن هنا المقصود به كما سيأتي، قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. فيه استحباب هذا الدعاء عند خوف العدو ونحوه، كما بوب عليه الإمام، فيه استحباب هذا الدعاء: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. قال في المجموع: إذا خاف ناسا أو غيرهم فالسنة أن يقول ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. قال: ويسن أيضا أن يدعو بدعاء الكرب، وهو ما رواه ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رواه الترمذي والحاكم وقال إسناده صحيح، وهو كما قال. وإما يشرع للمسلم أن يقول في مثل هذا المقام أيضا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا خاف عدوا يشرع له أن يدعو بأربعة أدعية: الأول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الثاني: حسبنا الله ونعم الوكيل. الثالث: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. والرابع: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال عثيمين رحمه الله: يسن للإنسان إذا خاف ناسا أو غيرهم، مثلا قابلك أناس تخشى منهم، قابلك شخص تخشى من شره، فقل: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إذا قلت ذلك بصدق وإخلاص ولجوء إلى الله كفاك الله شرهم. وقال في التطريز في شرح رياض الصالحين في هذا الحديث: أن من اعتصم بالله تعالى ولجأ إليه كفاه كيد الأعادي والحساد. ففيه أن اللجوء إلى الله عز وجل في الأمور كلها، وأن ذلك من أسباب كفاية الله لعبده. قال الله: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نحورهم جمع نحر، والنحر هو الصدر. قال العيني في شرح أبي داود: أي قبالته وحذاءه. وتخصيص النحر بالذكر لأن العدو يستقبل بنحره عند المناهضة للقتال. والمعنى: نسألك أن تتولانا في الجهة التي يريدون أن يأتونا منها، ونتوقى بك عما يواجهوننا به، فأنت الذي تدفع شرورهم وتكفينا أمرهم وتحول بيننا وبينهم. قال: ولعله اختار هذا اللفظ تفاؤلا بنحر العدو، أعني قتلهم، مع ما أراد من المعنى الذي ذكرناه، يعني: ندرأ بك في نحورهم أي نلجأ إليك ونتوكل عليك بأن تحمينا وتعصمنا من شرهم وأن تقتلهم. وقد قال في المرعاة: نحورهم جمع نحر وهو الصدر، يقال جعلت فلانا في نحر العدو أي قبالته وحذاءه. وخص النحر لأن العدو يستقبل بنحره عند القتال أو للتفاؤل بنحرهم إلى قتلهم. والمعنى: نسألك أن تصد صدورهم وتدفع شرورهم وتكفي أمورهم وتحول بيننا وبينهم. وقيل المعنى: نسألك أن تتولاني في الجهة التي يريدون أن يأتوا منها. وقيل: نجعلك في إذاء أعدائنا، يعني في موازاتهم وبيننا وبينهم، حتى تدفعهم عنا، فإنه لا حول لنا ولا قوة لنا، وحاصله نستعين بك في دفعهم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما، كان إذا خاف قوما. هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاف قوما؟ وألم يتكفى الله عز وجل بأن يعصمه من الناس ومن شرهم وضررهم؟ فكيف يقول هذا عليه الصلاة والسلام؟ قال العيني رحمه الله: فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من شر الإنس والجن بحفظ الله إياه ومؤيد بالملائكة، فكيف يجوز أن يخاف قوما وهم أعداء الله تعالى؟ وهذا متحقق في سيرته الذي خرط عليه سيفه، قال: تخافني؟ قال: لا، وهو وحده. قال: من يعصمك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده. فكيف يقول يجوز أن يخاف قوما وهم أعداء أو أعداء الله عز وجل؟ قلت هنا ثلاثة أجوبة. الأول: أن الطبيعة البشرية من خواصها الخوف، يعني هذا أمر جبلي، مع قطع النظر عن العارض، يعني ما يدفع به الضرر وغيره. والثاني: يجوز أن يكون خوفه على صحابته، يعني لما دعا كان إذا خاف قوما، أي خاف قوما على أصحابه ليس على نفسه. والثالث: أن هذا تعليم لأمته، أنهم إذا خافوا قوما يدعون بهذا الدعاء. وهذه أجوبة سديدة، خاصة الثاني والثالث، أي أن خاف قوما، أي خاف قوما على أصحابه، لأن من أصحابه من يقتل ويؤذى من شر العدو. وأيضا فيه تعليم للأمة أنهم إذا خافوا قوما يدعون بهذا الدعاء، ففيه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته ودلالته لهم على كل خير ينفعهم ويحفظهم من كل شر ويدرى عنهم كل ضرر. قال: باب ما يقول إذا نزل منزلا. باب ما يقول إذا نزل منزلا. قال: عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم، وهذا لم يضره، أنا شكرا عندي بالضم. في رواية عند مسلم: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. هنا أمر: من نزل منزلا ثم قال، هنا إذا نزل أحدكم منزلا فليقل. هذا الحديث فيه استحباب التعوذ بكلمات الله التامات عند نزول المسافر المنازل للنوم أو للراحة ونحو ذلك، في استحباب التعوذ بكلمات الله التامات عند نزول المسافر في المنازل للنوم أو الراحة ونحو ذلك، وفيه أن اللجوء إلى الله تعالى يصرف عن العبد السوء. قال فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قوله من نزل منزلا، منزلا قال في المرآة، قال ابن حجر في سفره، أقول صاحب المرآة وكذا في حضره، إذ لا وجه للتقييد مع التنكير، إذ لا وجه للتقييد مع التنكير، يعني منزلا نكرة، والأصل في النكرة أنها تعم، فلا تحتاج أن تقيد بالمنزل في السفر، إنما تشمل كل منزل، وأكثر العلماء يقيدونه بالسفر. والتنكير سواء لمنزل النوم أو منزل الراحة أو منزل الطعام وغير ذلك، فيحمل التنكير على تنوع المنازل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يشمل من نزل منزلا في السفر إذا كان مسافرا ثم نزل ليستريح لغداء أو عشاء أو نوم أو غير ذلك. فاحرص يا أخي المسلم إذا نزلت منزلا في بر أو بحر أو منزلا اجتهيته للنوم وما أشبه ذلك، فقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قوله هنا ثم قال أعوذ، أعوذ أي اعتصم وألتجئ. قال ابن كثير في بداية التفسير والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله، والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، بكلمات الله التامات. هنا تعوذ بكلمات الله التامات، فدل على أن كلمات الله عز وجل غير مخلوقات. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ لأنه لا يجوز التعوذ بالمخلوق، فلما تعوذ بها دل على أنها غير مخلوقة. قال ابن عبد البر في الاستذكار وليس في هذا الحديث معنى أكثر من ظاهره إلا أن كلمات الله غير مخلوقة، ولو كانت مخلوقة ما استعيذ بها. وكلمات الله تشمل الكلمات الكونية والكلمات الشرعية، قال عثيمين رحمه الله وكلمات الله التامات تشمل كلمات الكونية والشرعية. فأما الكونية فهي التي ذكرها الله في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيحميك الله تعالى بكلماته الكونية، يدفع عنك ما يضرك إذا قلت هذا الكلام. كذلك الكلمات الشرعية ما هي؟ القرآن، الوحي. قال وهي الوحي فيها وقاية من كل سوء وشر، وقاية من الشر قبل نزوله. وقاية من الشر بعد نزوله. قال أما قبل نزوله فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، فهذه لا يضره الشيطان حين تحصن بالكلمات الشرعية. وبعد نزوله ذكر قصة اللذيذ التي قرأت عليه الفاتحة فبرئ كأنما نشط من عقال، فالكلمات الكونية والشرعية يستعاذ بها لدفع الشرور، قال بكلمات الله التامات، التامات أي الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. قال النووي رحمه الله: قيل معناها الكاملات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب، وقيل النافعة الشافية، وقيل المراد بالكلمات هنا القرآن، والله أعلم. وقال مبارك فوري، قال الهروي وغيره: الكلمات هنا هي القرآن، يعني كلمات شرعية، والتامات قيل هي الكاملات، والمعنى أنه لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل في كلام الناس، وقيل هي النافعات الكافيات الشافيات من كل ما يتعوذ منه. قوله: من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي من شر ما فيه شر، فليس كل ما خلقه الله عز وجل فيه شر. قال ابن القيم: الاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا، أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء. فإن قلت: فهل فيما هاهنا عموم؟ قلت: فيها عموم تقييدي ووصفي، لا عموم إطلاقي، يعني ليس على الإطلاق. والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، فعمومها من هذا الوجه، وليس المراد الاستعاذة من شر كل ما خلقه الله تعالى، فإن الجنة وما فيها ليس فيها شر، وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم خير محض، والخير كله حصل على أيديهم. فالاستعاذة من شر ما خلق تعم شر كل مخلوق فيه شر، وكل شر في الدنيا والآخرة، وشر شياطين الإنس والجن، وشر السباع والهوام، وشر النار والهواء وغير ذلك. قال القرطبي: وهذا الأمر، يعني من نزل منزلا فقال، وفي الرواية الأخرى: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل. يقول: هذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى، ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى والتجاء إليه، فكلماته من صفاته سبحانه، كان ذلك من باب مندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المتعوذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه، يعني أنت تستعيذ بعظيم ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه، أي لم يضره شيء، ومغفرة ذنبه. قوله: فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، يرتحل أي ينتقل. قال مبارك فوري: وفيه رد على ما كان يفعله أهل الجاهلية من كونهم إذا نزلوا منزلا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي، يعنون به كبير الجن. ومنه قوله تعالى في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني كان الرجل في الجاهلية إذا أمسى في أرض قفر موحشة عليكم السلام أو واد قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يستعيذ بمن؟ بالجن. فلما علمت الجن أن الإنس يخافونه زادوهم رهقا، أي طغيانا ورعبا وفزعا. فالمسلمون أبدلوا في الإسلام بقول: اللهم، بقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فديننا جاء بكل نافع كامل شامل، فالحمد لله على نعمة الإسلام. قال القرطبي: فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، علمنا صدقه دليلا لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، وتجربة. قال: فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، يعني مرة فلذغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بكلمات الله أو بتلك الكلمات، فقلت لنفسي ذاما لها وموبخا ما قاله صلى الله عليه وسلم للرجل الملدوم: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. حديث الملدوغ عند مسلم، وهو من أذكار المساء، من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بل عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، أي تأذيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وهذا يدل على أن العلماء رحمهم الله كانوا يدورون مع السنة ويلتزمونها، وإذا قصروا تذكر لوم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل فلام نفسه بما لام النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل. وفي الحديث دلالة على مشروعية الاستعاذة بصفات الله، وفيه أن الاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وفيه أن كلام الله ومنه القرآن ليس بمخلوق، لأنه يستعاذ بكلماته ولا يستعاذ بمخلوق، إذ لو كان مخلوقا لم يستعاذ به، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز بل هي شرك بالله تعالى. فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. بقي حديث في هذا الباب، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.